منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسي تعلن إسقاط طائرة أوكرانية فوق دونيتسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على واشنطن أن تتخذ قرارا واضحا بشأن التزامها بالمفاوضات والعودة للاتفاق النووي، وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفيرة السويسرية الجديدة نادين لوزانو، اعتبر رئيسي أن تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في إصدار قرار من مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية في زمن المحادثات كان عملا غير مسؤول وانتهاكا لروح المحادثات والاتفاق. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة وصادقة في جهودها للتوصل إلى اتفاق جيد، وقدمت في كل مرحلة مبادرات إيجابية، إلا أن الجانب الأمريكي حضر مفاوضات الدوحة دون نهج قائم على المبادرة لإحراز تقدم. وأوضح حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية أن تقييمنا لمفاوضات الدوحة الأخيرة إيجابي، ولكن يجب أن نرى كيف يريد الجانب الأمريكي استغلال الفرصة الدبلوماسية. وتبادل وزير الخارجية الإيراني ونظيرته الفرنسية وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما أعرب عبد اللهيان عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين تطورا في ظل جهود الجانبين. أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أن العمل قائم حاليا مع المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا لتحديد مكان المفاوضات المقبلة وزمانها. وقال علي بقري كاني في تصريح صحفي أن التوافق على مكان المفاوضات وموعدها في مراحله النهائية. للمزيد حول محادثات إلغاء الحظر عن إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
واشنطن لم تكن تمتلك توجها مبنيا على المبادرة والتقدم في محادثات الدوحة، وأن تكرار واشنطن للمواقف السابقة لا ينبغي أن يحل محل المبادرة السياسية. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، مشددا على أن طهران جادة وصادقة من أجل الوصول إلى النقطة النهائية لاتفاق جيد ومستقر. وأوضح أمير عبد اللهيان أن محادثات الدوحة كانت إيجابية، لكن يجب أن نرى كيف تريد واشنطن أن تستفاد من فرصة الدبلوماسية. من جهتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قالت أن النافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة ويجب أن يتم استخدامها بأفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق، مشددة على أن التوصل إلى اتفاق أفضل من عدم وجود اتفاق. في السياق نفسه أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن العمل جار مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لتحديد موعد ومكان استئناف مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران.
المحادثات التي تمت في الدوحة جاءت بناء على إطار تم الاتفاق عليه مسبقا، وسيتم مواصلتها بناء على أساس اتفاق نقوم بالتباحث بشأنه مع السيد مورا، وأنا أعمل مع السيد مورا على تحديد موعد ومكان المحادثات.
وكانت المحادثات النووية غير المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الاتحاد الأوروبي واستمرت يومين انتهت دون إحراز تقدم حسب مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إيران أن المحادثات كانت مكثفة وجدية. أما منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا قد أعلن أن محادثات الدوحة لم تسفر عن التقدم الذي كان يأمله الاتحاد دون تحميل أي طرف مسؤولية عدم إحراز أي تقدم في المحادثات.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أننا مستقرون في سفينة آمنة ومستقرة وتنجينا من الاضطرابات وسط النار في منطقة غرب آسيا، لافتا إلى أن هذا ليس بالإنجاز القليل الذي تحققه القوات المسلحة بالتعاون مع الشعب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات أوكرانية من طراز سو 25 فوق دونيتسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة خلال يوم واحد. وأكدت الوزارة في بيان لها أن القوات الجوية الروسية أصابت نقاط تمركز القوات الأوكرانية ومدفعيتها في مدينة خاركوف، حيث تم قتل نحو 200 جندي وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية. وذكر البيان أن القوات الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مواقع للقيادة ومستودعين أوكرانيين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في أراضي دونيتسك. وحول آخر التطورات والمستجدات للحرب في أوكرانيا نتابع وإياكم التقرير التالي.
تحت وابل من القصف المدفعي والصاروخي الروسي العنيف، سيطرت القوات الروسية وقوات لوغانسك الشعبية على مدينة ليستشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب شرق أوكرانيا. ليستشانسك كانت آخر مدينة كبرى لا تزال خارج سيطرة الروس في لوغانسك، وهي إحدى مقاطعتي منطقة الدونباس الصناعية في شرق أوكرانيا، واللتين تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل. وزير الدفاع الروسي سيرجي جويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. وقال وزير الدفاع أن نتيجة العمليات العسكرية الناجحة فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها كاملة على مدينة ليستشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة. شهود عيان أكدوا قيام القوات الأوكرانية بتفجير وتدمير بعض المباني الإدارية المهمة أثناء انسحابهم السريع بما فيها مبنى المحافظة، لكن السؤال المطروح حاليا إلى أين تتجه العملية العسكرية الروسية؟ يقول نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي روستام مينيكايف إن أحد أهداف الجيش الروسي يكمن في إحكام السيطرة التامة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، ما سيتيح إنشاء ممر بري إلى القرم والتأثير على المنشآت الاقتصادية الأوكرانية ذات الأهمية الحيوية. مينيكايف لفت إلى أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستمنح روسيا ممرا إضافيا إلى منطقة بريدنستروفي، وهي دولة انفصالية في الشريق الضيق بين نهر دينستر والحدود الأوكرانية ومعترف بها دوليا في الوقت الحالي كجزء من مولدوفا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن تحرير دونباس وحماية أهلها وتحقيق أمن روسيا الذاتي هو الهدف النهائي من وراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وضمن تلك العملية يتحرك الجيش الروسي ويصل إلى الخطوط التي تم رسمها لتحقيق الهدف من العمليات القتالية. لكن بوتين يلفت هنا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا ليست محددة بالوقت، ويؤكد أن أهدافها لم تتغير ومن المحتمل تعديل التكتيكات. تلك التكتيكات ربما تكون مرتبطة بتحركات الناتو العسكرية الأخيرة، حيث تؤكد روسيا أنها سترد إذا قرر الناتو نشر قوات في فنلندا والسويد.
رهنت أوكرانيا قرار مشاركتها في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تشرين الثاني المقبل في أندونيسيا بوضعها العسكري في وقت قريب، وبما إذا كانت روسيا ستحضر القمة أم لا. وكان الرئيس الأندونيسي الذي يستضيف القمة وجه دعوة إلى زيلنسكي أثناء زيارته كييف الأسبوع الماضي. أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على أن الحكومة العراقية المقبلة يجب أن تكون حكومة خدمية لكل العراقيين وغير إقصائية أو تهميشية. وكتب المالكي في تغريدة له على تويتر أن الحكومة الجديدة يجب أن لا تكون حكومة إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك أو من بقي فيها أو انسحب منها. يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة سياسية حادة بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية واستقالة نوابه من البرلمان العراقي. من جهة أخرى، أكدت الحكومة العراقية أن جولات الحوار الخمسة التي استضافتها بغداد نقلت مسار العلاقات السعودية الإيرانية إلى مرحلة تفاهم وتبادل لوجهات النظر حول العديد من القضايا ووضع مسارات الحلول والمبادرات الاستراتيجية لها. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي إن مسعى العراق عبر ما بذله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من جهود إنما يهدف إلى وصول المنطقة إلى مرحلة الوئام الإقليمي والاستقرار والتعاون والتنمية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية إلقاء القبض على 22 متهما بقضايا مختلفة بينها تزوير العملات الأجنبية، كما تم ضبط أسلحة وأعتداء غير مرخصة مع كمية من المواد المخدرة في العاصمة بغداد. أمنيا أكد الخبير الأمني العميد عدنان الكناني أن هنالك أطراف داخلية وخارجية تعمل على إضعاف القدرة التسليحية للجيش العراقي والقوات المسلحة بشكل عام من أجل تحقيق مصالحها، بالإضافة إلى أمريكا التي تعمل على خدمة المشروع الصهيوني التوسعي. وقال الكناني إن أمريكا وتركيا وحكومة الأقليم في أربيل والكويت كلهم يضغطون باتجاه عدم تقوية الجيش العراقي وضمان عدم تسليحه بشكل يجعل منه جيشا قويا يوازي الجيوش العالمية. وأضاف إن الكويت تخشى على نفسها من اجتياح عراقي وتعمل بالضد من تقوية الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات، فضلا عن تركيا التي تمارس ضغطها بهدف الاستمرار بعملياتها العسكرية وانتهاكها للسيادة وضمان عدم مواجهتها عسكريا. وأضاف الكناني إن أمريكا ترجح أمن الكيان الصهيوني وتدعم سياسته التوسعية وتمنع تقوية العراق وجيشه. سياسيا أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الحكومة العراقية القادمة يجب أن تكون حكومة خدمية لكل العراقيين وغير أقصائية أو تهميشية. وفي إشارة واضحة لاحتمال مشاركة التيار الصدري في أي حكومة قادمة، أكد المالكي اليوم الاثنين أن الحكومة الجديدة يجب أن لا تكون حكومة إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك، أو من بقي فيها أو انسحب منها، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد حملة إعمار وتقديم الخدمات واستيعاب الطاقات الشابة في قطاعات العمل العام. بنفس السياق أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورتشي أن تحالف الثبات الوطني بإمكانه تحقيق العدد المطلوب لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية. وقال السورتشي أن تحالف الثبات الوطني بإمكانه تمرير رئيس الجمهورية في حال ترك الأمر إلى البرلمان ولم يتم الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي على شخصية معينة لهذا المنصب. وأضاف أن تحالف الثبات وبعد انضمام عدد من النواب إليه وأداء النواب للقسم فإنه قادر على تحقيق حضور 220 نائبا، حيث سيتم اختيار الرئيس حتى مع عدم موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني. فرصة التوافق متاحة للجميع كما يعلن قادة الإطار وحلفائهم، ولكن عدد النواب الكافي للتصويت على الاستحقاقات الدستورية سيسهل المضي إلى أمام في حالة اختلال التوافق. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 20 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية السودانية في حوار الآلية الثلاثية. تظاهرات عارمة مناهضة للعنصرية في ولاية أوهايو بأمريكا احتجاجا على مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة. أهلا بكم من جديد. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 20 فلسطينيا من بينهم قياديان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة واعتقلت القياديين في الجبهة ماهر حرب وكمال أبو ظريفة، وذلك بعد دهم منزليهما، كما اعتقلت مواطنا من سكان القدس وسط الضفة. يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه 13 مواطنا بينهم 3 أشقاء في رام الله وجنين وطول كرم وبيت أمر بالخليل وبيت لحم وبلدة إسكاكا بجنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة. في سياق آخر، تواصل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مطالباتها بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله البالغة من العمر نحو 80 عاما بسبب الإهمال الطبي المتعمد. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هذه بلدة إذنا بالقرب من مدينة الخليل المحتلة، استيقظت على خبر لم يكن متوقعا. سعدية فرج الله ابنة البلدة والأسيرة في سجون الاحتلال شهيدة في سجن الدامون دون تفاصيل. المرأة التي تجاوزت 65 من العمر اعتقلت قبل عام بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بعد ادعاء الجنود بمحاولتها طعن أحدهم. في منزل العائلة ينتظرون معرفة حقيقة الاستشهاد وأن يعود الجثمان إلى التراب الذي خرج منه. الشهيدة فرج الله تركت خلفها عائلة من 8 أبناء أصابتهم الصدمة بعد أن كانوا ينتظرون عودة الوالدة محررة، واليوم ينتظرون أن يعود جثمانها محملا على الأكف.
يعني كان صادم ومؤلم على الجميع، والحمد لله رب العالمين. لا يسعنا نقول الحمد لله يا رب العالمين. وهذا احتلال متوقع منه كل شيء يعني، والأسرى عامة مش بس فيه، كلهم مشاريع شهادة. أول مطلب هو تسليم الجثمان دفنه، كرامة الميت من دفنه. وثاني مطلب أنه تسهيل الأمور وتقرير رسمي يعني بسبب الوفاة.
الشهيدة فرج الله تضاف إلى عشرات الشهداء الذين سقطوا في الأسر، سواء نتيجة التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي. وعلى الرغم من قيام الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تشريح لجثامين الشهداء الذين يسقطون في الأسر، إلا أن النتيجة كانت دائما واحدة: أزمة قلبية أصابت الأسير وقضى في إثرها، وهو السبب الذي تم إعلانه من الاحتلال الإسرائيلي في قضية الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله.
الشهيدة سعدية فرج الله رقم 230 من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال، سواء نتيجة الإهمال والقتل الطبي أو سواء من خلال التعذيب والقتل المباشر من قبل منظومة الاحتلال. وبالتالي ما يتعرض له الأسرى المرضى هو جريمة بشعة.
سجون الاحتلال ليست فقط زنازين للأسر، وإنما هي أيضا مقابر للأحياء. لو كانت مؤسسات حقوق الإنسان في هذا العالم لا تكيل بمكيالين، لتصدرت قضية الشهيدة فرج الله تقارير حقوق الإنسان التي تدين الكيان الإسرائيلي. لكن مؤسسات حقوق الإنسان تعمى إذا كانت الضحية تحمل الجنسية الفلسطينية.
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقال في السودان عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تيسره الآليات الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس من أجل تشكيل حكومة كفاءة وطنية مستقلة لإكمال مطلوبات الفترة الانتقالية. وأكد البرهان في خطابه للشعب السوداني التزام القوات المسلحة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل تحقيق التوافق والتراضي الوطني. انطلقت الاحتجاجات في ولاية أوهايو الأمريكية من جديد بعد نشر فيديو يظهر عناصر الشرطة يقتلون بالرصاص رجلا أعزل من أصول أفريقية. وقالت الشرطة إن 8 من عناصرها متورطون بإطلاق 60 رصاصة على الشاب جايلاند ووكر بمدينة أكرون في كمين الأسبوع الماضي. تجمع المتظاهرون مجددا في العاصمة الليبية طرابلس للاحتجاج على تدهور الظروف المعيشية والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي يستمر لساعات طويلة يوميا. وأعلنت حركة الاحتجاج أنها ستصعد من حملتها داعية المتظاهرين إلى إعلان العصيان المدني. وكان عدد من المتظاهرين اقتحموا يوم أمس الأول مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، وطلب المتظاهرون بإسقاط مجلس النواب ورحيل جميع المكونات السياسية وإجراء فوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. في تونس انطلقت الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد بمشاركة أكثر من 160 حزبا ومنظمة وشخصية سياسية ومستقلة وسط جدل بشأن موقف رئيس هيئة صياغة الدستور الصادق بالعيد من النسخة التي قدمها الرئيس التونسي قيس سعيد للاستفتاء. وأعلن الصادق بالعيد تبرئة الهيئة من مشروع الدستور مؤكدا أنه بصدد إرساء نظام حكم استبدادي فيما اتهم مسانده الرئيس قيس سعيد بالعيد بالسعي لضرب دستور البلاد. وحول تداعيات الوضع السياسي الراهن في تونس والأزمة وانطلاق الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد بمشاركة أكثر من 160 حزبا في أنحاء البلاد، حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انطلاق الحملة الخاصة بالاستفتاء رسميا في تونس حسب رزنامة هيئة الانتخابات بدا بطيئا وخافتا، حيث لم تصحبه أنشطة الأطراف المتحصلة على تصاريح المشاركة عدا ندوة نظمتها تنسيقية أحرار وجمعية ساعد لإعلان موقفهما المساند لمشروع الدستور الجديد.
موقفنا اللي كنا صنرحنا به قانونيا عند الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هو موقف عام للدستور. الحملة بالنسبة للحملة بشكون حملة ميدانية في على الميدان، يعني بالاتصال المباشر بالمواطنين في شكل ندوات وتظاهرات تحسيسية فيها اللي ندعو به النعم للدستور.
الجدل الذي أحدثه موقف رئيس الهيئة الاستشارية صادق بالعيد من مشروع الدستور الصادر بالجريدة الرسمية لم يهدأ بعد. بالعيد أعلن على أعمدة صحيفة محلية تبرؤ الهيئة من مشروع الدستور الجديد معتبرا أنه بصدد إرساء نظام حكم استبدادي، موقف واجهه مساندون للرئيس باتهام بالعيد بسعيه إلى ضرب الدستور والاستفتاء،
محاولة لضرب مسار 25 جويلية ومحاولة حتى لضرب الاستفتاء وضرب الدستور الذي كان يكتبه هو نفسه، وخاصة فيما يخص الإسلام دين الدولة.
فيما صوتت حركة الشعب لصالح المشاركة بنعم في الاستفتاء، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل ترك الخيار لأنصاره في التصويت لمشروع الدستور، مؤكدا أنه مع تثمينه لعدة نقاط في خصوص باب الحقوق والحريات، إلا أنه سينشر تقريرا مفصلا لما يعتبرها هنات بعدد من فصول مشروع الدستور خاصة المتعلقة بتنظيم السلطة.
هناك بعض الهنات تتمثل في تكلس السلطة بيد واحدة، في غياب معناها ذكر مدنية الدولة في التوازن بين السلط، فالاتحاد فوض لكل العاملات والعاملين بالفكر والسعد ولمن يتقاطع معنا في المبادئ والأهداف وللنقابيات والنقابيين حرية معناها الاختيار معناها والإقبال معناها على يوم الاستفتاء.
صعوبات المسار الجديد قد تؤثر في مدى فعالية نتائجه لاحقا.
في ظل مشهد سياسي طعمه الفوضى تنطلق حملة الاستفتاء على الدستور الجديد بتلكؤ واضح من الأطراف المساندة لمسار 25 جويلية، وضع لا يبدو أنه مثار تفاؤل بالنسبة للكثيرين في البلاد.
وأخيرا أعلنت مصادر سورية وصول قوات عسكرية تابعة لفرقة المظليين في الجيش الروسي إلى شمالي شرق سوريا وتحديدا منطقة القمشل. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعرب. الرئيس الإيراني يؤكد أن على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن التزامها بالتفاوض والعودة للاتفاق النووي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد جدية طهران في جهودها للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام. الدفاع الروسي تعلن إسقاط طائرات أوكرانية فوق دونيتسك وثمان مسيرات في مناطق متفرقة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها الأحبة المستمعون، ونحن نعاود اللقاء بكم عند تطواف لنا آخر بين رحاب الشعر الولائي، حيث سنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على نتاجات الشاعر العراقي المعاصر أديب مصطفى كمال الدين في هذا المجال، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، أديب مصطفى كمال الدين شاعر وناقد وصحفي ومترجم، ولد في الحلة عام 1953 ويقيم في أستراليا، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، والبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من كلية اللغات بجامعة بغداد، وعمل في العديد من الصحف والمجلات العراقية والعربية، وشارك في تأسيس مجلة أسفار.
أصدر 25 مجموعة شعرية باللغتين العربية والإنجليزية، منها تفاصيل أخبار المعنى، النقطة، شجرة الحروف، الحرف والغراب، مواقف الألف، في مرآة الحرف، حرف من ماء، ما قبل الحرف. وفي الإنجليزية صدرت له مجاميعه: أبوة، ثمة خطأ، حياتي، أقول الحرف وأعني أصابعي. كما أصدر أعماله الشعرية الكاملة في 6 مجلدات، وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات كالإيطالية والإنجليزية والفارسية والأردية والإسبانية والفرنسية والكردية.
نال الشاعر أديب كمال الدين جائزة الإبداع عام 1999 في العراق، ونال تكريم برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن منجزه الشعري والصحفي المتميز عام 2016، واختيرت قصائده ضمن أفضل القصائد الأسترالية المكتوبة بالإنجليزية عامي 2007 و2012.
أصدر 14 كتابا نقديا عن تجربته الشعرية مع عدد كبير من الدراسات النقدية والمقالات، كما نوقش الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت أعماله الشعرية وأسلوبيته الحروفية الصوفية في العراق وإيران والجزائر والهند والمغرب وتونس.
أعزائي الأفاضل، كتبت عنه الكثير من الدراسات، منها الحرف والطيف. عالم أديب كمال الدين الشعري للأستاذ الدكتور مصطفى الكيلاني الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال الدين للدكتور صالح الرزوق، تجليات الجمال والعشق عند أديب كمال الدين الدكتور أسماء غريب أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية في شعر أديب كمال الدين، الدكتور عبد القادر فيدوح التناص مع النص القرآني في شعر أديب كمال الدين، الدكتور فاضل عبود التميمي، الدكتورة نجلاء أحمد نجاحي، كما ألقيت عن شعره العشرات من المحاضرات وأقيمت له الأماسي الخاصة احتفاء بمنجزه الشعري.
سمعين الأعزاء، نستعرض فيما يلي بعض الأقوال التي قيلت بحق الشاعر العراقي المعاصر أديب كمال الدين، حيث قالت عنه الباحثة الدكتورة بشرى موسى صالح: في تجربة أديب كمال الدين الحروفية نجد أن قصيدة النثر العراقية قد شقت لنفسها طريقا أسلوبيا خاصا وثريا. وقال عنه الناقد والمترجم العراقي المعاصر الدكتور حسن ناظم: كمال الدين تعبر عن حيوات كاملة وذوات فريدة وعوالم نابعة من التخييل المبدع، وفي شعره نرى الحروف احتجاجا على عوالم الظلم والضياع والحرب.
قال الأستاذ الباحث الدكتور جلال الخياط: الشاعر أديب كمال الدين يبني الشعر حرفا بسمات وأشكال ومعان وقدرات على التكامل، إنه يكون العالم الشعري جزءا جزءا، يبدأ بالتميز ولا يتنكب عنه، وبين الحب ولا جدواه، وبين الحياة ونقيضها تنسلم الحروف والكلمات والقصائد وتتهاوى العوالم، ولكن يبقى الشعر، الشعر الرائع وما أقله، ومن هذا القليل قصائد لأديب.
وقال الدكتور صالح حويدي: إن عالم الشاعر أديب كمال الدين عالم مترامي الأبعاد، متعدد المستويات والتجارب والتقنيات التي تمتد مما هو واقعي ورمزي إلى ما هو فانتزي وتعبيري وتجريبي، وهو عالم يمتلك حضوره وخصوصيته من خلال علامات تطرد ورموز وثيمات ماتني تتردد مؤكدة بعدها الدلالي ومعبرة عن خصب تجربته.
وقالت الناقدة الأسترالية الدكتورة آن ماري سميث عن تجربته الشعرية: يتركز شعره على الوحدة والموت والحب، إن اهتمام أديب بهذه القضايا الكونية يوصله إلى البحث العميق عن الحكمة.
وقال الدكتور الباحث والمؤرخ محمد جواد علي: الشاعر أديب كمال الدين من الشعراء الذين سخروا شعرهم كي يتحول إلى أغنية إنسانية كبرى تغمر الإنسان أينما كان بالمحبة والسلام والفرح.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
حيا الله مستمعينا الأفاضل متابعي برنامج شعراء أهل المودة من طهران. أعزائنا، عن القدرة الفذة التي أبداها الشاعر أديب كمال الدين في تطويع التجربة الشعرية بقالبها الحديث لاستعراض ملحمة الطف، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
تحياي القلبية وأمنياتي للدكتور رحمان غرغان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي أديب كمال الدين، نلاحظ هناك قدرة فذة في تطويع التجربة الشعرية بقالبها الحديث لاستعراض ملحمة الطف وما رافقها من رموز وأحداث تحيه في ذلك إلى حد كبير. ما هو تعليقكم على هذه القدرة دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة الشاعر أديب كمال الدين لها خصوصيتها، بدءا من تجاربه الأولى وصولا إلى بين هلالين قصيدته التي يشتغل فيها على تقنيات الحروف، وصولا إلى قصيدته الرؤيوية الراهنة. ما بالنسبة للسؤال الذي عرفت له، وهو أن وظف التقنيات الشعرية الحديثة فيما يتصل بالطف موضوعا شعريا، بمعنى أنه كتب شعرا حسينيا، وفي شعره الحسيني هذا وظف التقنيات الشعرية الحديثة. ربما أختلف مع هذا السؤال، لأني أرى أن قصيدة النثر ليست شكلا من أشكال الشعر. يعني عندي شكلان للشعر العربي، شكل قصيدة الشطرين شعر العمود التقليدي، وشكل قصيدة التفعيلة قصيدة الشعر الحر. فقصيدة النثر جنس أدبي مستقل، وإن حمل مصطلح قصيدة النثر فهي ليست قصيدة الشعر، هي قصيدة النثر. وليسمح لي المتلقي الكريم إذا جاز لي أن أقرب الموضوع بشيء من الفكاهة، يعني لو أن رجلا من العرب ديانته نصرانية واسمه مسلم، أيجعل منه اسمه رجلا مسلما أم يبقى نصرانيا؟ يبقى نصرانيا. هكذا كقصيدة النثر، قصيدة النثر اسمها قصيدة نثر، وهذا لا يجعلها جنسا شعريا أدبيا مستقلا، لا هي جنس نثري.
صحيح.
وهي جنس نثري أفرزته ثقافة العصر الراهن، وعمرها الآن عمر قصيدة النثر، من أول مجموعة شعرية عنوانها قصيدة نثر إلى لحظتنا هذا 110 أعوام. روادها الأوائل قالوا هي قصيدة النثر، وأطلق عليها أكثر من 20 مصطلح، تقر مصطلح قصيدة النثر إلى اليوم. هذا بالنسبة للتجنيس. الذين كتبوا قصيدة النثر في ملحمة الطف أو ضمن اتجاه الشعر الحسيني، إذا كان الذي كتبوه مسرحا فهو مسرح نثري، وإذا كان الذي كتبوه غير ذلك فهو نص نثري. الشاعر أديب كمال الدين له تجربته التي تعنى بالاشتغال على الرمز، قارب اشتغال الصوفية، قارب اشتغال الكتابات ذات البعد الروحاني الذي يكثف الرمز بطريقة يجعل شاعر يضع الرمز في سياق كلامه بحيث يمنحه معنى جديدا. هذا المعنى يفارق معنى التقليد المعروف، ولكنه يضع الرمز في سياق بحيث المتلقي من السياق يفهم أن الرمز هنا يذهب بهذا الاتجاه. ففي القصيدة الحسينية مثلا عنده أنت تقرأ الحسين عليه الصلاة والسلام رمزا لراهننا الآن، إنسانا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الآن، ينظر للرمز الحسيني إذا كان الإمام الحسين، أو إذا كان معنى التضحية والفداء الذي يذهب إليه، أو إذا كان أيا من رموز ملحمة الطف، هو يأخذه في قصيدته الحديثة ليغذيه بمعاني هو يريد أن يقولها في عصره الراهن وفي لحظته وفي ثقافته. يعني الرموز الإسلامية ولا سيما الرموز الحسينية عند الشاعر هنا هي ألفاظ تكتسب معاني جديدة، هي ألفاظ معاصرة. طبعا هذا النظر وهذه الطريقة من الكتابة هي طريقة حديثة ذات فاعلية عالية، لأن دلائل المدرسة الإسلامية مدرسة تمتد في الزمان والمكان، أن المعاني والرموز التي فيها نتنفسها في كل عصر بما يجعلها منتمية لعصرنا الذي نحن فيه. ولذلك شعراء أكثر من 1350 سنة كتبوا شعرا حسينيا، ولكن في كل حقبة نجد الشعراء يستخدمون هذه الرموز بطريقة تختلف قليلا عن سابقيهم، حتى صرنا إلى العصر الحديث الذي وجدنا القصيدة الحسينية تكتب بطريقة الرمز، بطريقة قصيدة الرؤية، بطريقة قصيدة العائلة، بطريقة قصيدة القناع. وطبعا القناع والعائلة والرمز لم تكن موجودة في الشعر القديم إلى حد 100 سنة. هذه تقنيات يوظفها الشاعر الحديث، وأديب كمال الدين ينتمي للحظة الراهنة، لذلك هو يكتب القصيدة الحسينية بروح الراهن، يجعل معاني إسلامية ومنها المعاني الحسينية تتنفس ثقافة اليوم، تتنفس وعي اليوم.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور الرحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موصول لزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم الآن لنستعرض معا ما كتبه الشاعر أديب كمال الدين حول ملحمة كربلاء وما رافقها من إرهاصات.
أعزائي الأفاضل، قال الشاعر أديب مصطفى كمال الدين من قصيدة موقف علي التي كتبها في قالب الشعر الحر، وهي كما يبدو من عنوانها في مدح الإمام علي عليه السلام وذكر فضائله والظلم الذي تعرض له رغم كل ما ورد بشأنه من مناقب وفضائل وإشادة من القرآن الكريم ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الظلم الذي بلغ أخيرا أوجه متمثلا في قتله سلام الله عليه وهو ساجد في المحراب بعد أن ثارت ضده الفتن والحروب الواحدة تلو الأخرى.
أوقفني في موقف علي وقال: يا عبدي، هذا رجل من خاصتي، أعطيته من العلم بابا ومن الزهد محرابا ومن الشجاعة سيفا ومن البلاغة نهجا ومن الحق حاء وقافا، فارتبك كثير من الخلق فيه ارتباكا وقاموا إليه بالسيف جمعا وفرادا في حرب تتلوها حرب وفي معركة تتلوها معركة، وعلي فيها يحمل راية الخضراء من الفجر إلى الليل، حتى إذا هبط الليل قام إلى السجود قياما وعيناه تفيضان بالدمع حتى مطلع الفجر.
وقال من قصيدة موقف كربلاء، وهي في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه على لسان الإمام السجاد عليه السلام الذي يمثل الناجي الوحيد من السيوف التي أشهرت ضد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته.
أوقفني في موقف كربلاء وقال لي: يا عبدي، امشي خلف الرماح، امشي خلف رأس أبيك المحمول على الرماح، أنت الناجي الوحيد وسط نساء يبكين بدموع ثقال، والجند يرقصون طربا رقصة الذهب، وروحك ترقص معهم رقصة العطش والرعب والتعب، أنت الناجي الوحيد بين جمع عجيب، تحدق مذهولا في زرقة الكون وتستنجد بكلماتي التامات لأنظر إلى محنتك التي بدأت في كربلاء وانتهت إلى كربلاءات.
أيها الأفاضل، للشاعر أديب مصطفى كمال الدين قصيدة أخرى على غرار القصائد السابقة يتصدرها العنوان موقف الصبر، وهي في الإشادة بالبطولات والملاحم التي سطرها أبو الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام في الطف، هذه البطولات التي ما كانت لتخلد لولا الصبر الذي أبداه على أرض كربلاء إزاء المصائب والمحن التي حلت به وبأهل بيته عليهم السلام، ذلك الصبر الذي بذ به صبر الأولين والآخرين كما يصرح الشاعر بذلك في قوله:
أوقفني في موقف الصبر وقال الصبر امتحان عظيم، فماذا ستفعل يا عبدي؟ أعرف أن كلماتك سترتبك وينهار معناها مثل جبل من الثلج، وستدمع عيناك مثل طفل ضائع في السوق. أين منك إرادة يوسف الصديق؟ وأين منك حلم يعقوب؟ وقد ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأين منك قبل هذا صبر نوح وإبراهيم وأيوب؟ وأين منك صبر الأولين، صبر علي والحسين؟ أين وأين وأين؟ أين وقد أنفقت حياتك في عاصفة تتلوها عاصفة، وفي نار تتلوها نار، وفي طوفان يتبعه طوفان، وفي أحد تتبعها أحد، وفي كربلاء تلد كربلاء جديدة، وفي منفى يتبعه منفى، منفى أبعد من السماء وأقرب من حبل الوريد.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، وما ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. وداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا منا خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم طيلة هذه الدقائق التي خصصناها لجولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أطيب الأوقات نتمناها لكم، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، والدفي وملاد الوحيد. أثوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم في أحلى اللغات، وهي تنثر عليكم روائع الدرر وبدائع الغرر، آملة أن تقدم لكل هؤلاء الطيبين الذين يمنون عليها بالاستماع إليها أحلى ما يرغبون فيه ويميلون إليه. لطف الله سبحانه. قال فتى لسيدنا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا محمد وآله السلام: إذا ذهبت للمناجاة فقل لله سألتك حاجة فما أعطيتنيها، فما أريد من رزقك ولا أعبدك. فلم يذكر موسى عليه السلام ذلك حياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، فجاءه النداء المقدس أن لما لم تقل ما طلب إليك؟ قال: ربي أنت تعلم أنه قد قال كفرا. فجاءه النداء الرحيم أن قل له: نحن نرزقك وإن لم ترد ولم تعبد. خلق كريم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طعم عند أهل بيت قال لهم: طعم عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلى عليكم الملائكة الأخيار. هبة سخي. قال السخي المعروف معن بن زائدة جد المنصور في طلبي: وجعل لمن يحملني إليه مالا عظيما، فاضطررت لشدة الطلب أن أتعرض للشمس حتى لوحت وجهي وخففت عارضي، ولبست جبة صوف وركبت جملا، وخرجت إلى البادية لأقيم فيها. فلما خرجت من باب حرب وهو أحد أبواب بغداد، تبعني رجل أسود متقلد بسيف، حتى إذا غبت عن الحرس قبض على خطام الجمل فأناخه، وأخذ بيدي قائلا: أنت طلبة أمير المؤمنين. فقلت له: ومن أنا بالله عليك حتى يطلبني أمير المؤمنين؟ قال: أنت الأمير معن بن زائدة. قلت: اتق الله يا هذا، أين أنا من معن؟ فقال: دع عنك هذا، فوالله إني لأعرفك مثل ما أعرف نفسي. فلما رأيت منه الجد قلت له: هذا جوهر نفيس يعدل أضعاف ما جعله المنصور لمن يأتيه بي، فخذه مني ولا تكن سببا في سفك دمي. فأخذه مني وتأمله طويلا، ثم قال: صدقت في قيمته، ولا أقبله منك حتى أسألك عن شيء، إن صدقتني فيه أطلقتك. فقلت له: هات ما عندك. قال: إن الناس وصفوك بالجود، فهل وهبت مالك كله مرة؟ قلت له: قال فنصفه، قلت لا. قال فثلثه، قلت لا. وتدرج معي حتى بلغ العشر، فاستحييت منه وقلت ربما فعلت هذا. فقال فاسمع إذن، أنا رجل راتبي 20 درهما كل شهر، وهذا الجوهر يعدل ألوف الدنانير، وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك وجودك المأثور بين الناس، ولتعلم أن في هذه الدنيا من هو أجود منك، فلا تتوقف عن مكرمة. ثم رمى العقد إلي وولى منصرفا، فقلت له فضحتني والله يا هذا، ولسفك دمي أهون علي مما فعلت، فخذ ما دفعت لك وامضي راشدا. فضحك وقال أردت أن تكذبني في مقالي؟ لا والله، هيهات هيهات أن آخذ ثمنا لمعروف أسديته. ومضى لسبيله حتى إذا أمنت بذلت لمن يجيئني به ما شاء، فما عرفت له خبرا. البلاغة عند الشعوب. قيل للفارسي ما البلاغة؟ فقال معرفة الفصل من الوصل. وقيل لليوناني ما البلاغة؟ فقال تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي ما البلاغة؟ فقال حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي ما البلاغة؟ فقال وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة. وقال جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة. ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك وأحق في الظفر. بلطف مخرج أحلى اللغات الأخ علاء ملك شاهي أختم هذه الدرر والغرر، وأقول للجميع سلام عليكم ورحمة الله.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا